صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة القرآن والإيمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم في هذه اللحظة تلاوة مختارة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وهي لسور العصر والهمزة وسورة الفيل المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمة إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة الماضية من برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس، استمعتم إلى أن محمد المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي، بعد أن قرأ مقدمات الفقه والأصول على يد أبيه وخاله وبعض من كبار الأساتذة في طوس، ترك المدينة قاصدا نيسابور لينهل من معين العلماء والحكماء فيها ما لم يتعلمه بعد، وفي الطريق يتعرف على خليل ليرشده إلى كبار العلماء في مدينة نيسابور، وإذا بالمدينة تتعرض لهجمات وحشية للمغول بقيادة مغولي يدعى تفاجار صهر تشنغيز خان امبراطور المغول. ففي نزاع يجري في ساحة الحرب بين هذا الرجل المغولي وخليل، يقتل تفاجار عبر سهم أحد الرماة، فتأمر ابنة تشنغيز خان وهي زوجة المقتول تفاجار بهدم مدينة نيسابور عن آخرها وقتل من فيها من بشر وحجر وحيوان. والآن ندعوكم للاستماع إلى الحلقة الثانية من هذا البرنامج، إذن كونوا معنا.
بارك الله فيك يا محمد.
وفيك أيضا.
حينما ذكرت لي بأنك تنوي إعداد رسالة عن الإشكالية في القطاع الهندسي، ما ظننتك بقادر على ذلك.
الحمد لله.
فاليوم أنت فخر لنا ولكل العلماء في هذه الديار.
أشكر فضلك يا أستاذ كمال الدين الموصلي.
الفضل لله تعالى.
أنا أفرح بفرحك، وما أعرفه من شيء في الرياضيات والجبر والهندسة فهو من فضلك واهتمامك بي وأستاذي في طوس كمال الدين محمد الحاسب الذي درسني النجوم والرياضيات.
ما تعلمته يعود إليك وإلى ذكائك الخارق وجهودك المستميتة في سبيل تحصيل العلم.
الحمد لله.
قراءتي لرسالتك يا محمد منحتني شعورا بالراحة والوجد ما لم تمنحني من قبل قراءة آثار عديدة لعلماء يونانيين في الرياضيات والجبر والمثلثات. لقد تبين لي من خلال قراءة رسالتك التي تحمل عنوان كشف القناع عن أسرار شكل القطاع أنك قمت بتطوير علم المثلثات دون الاعتماد على قضية ميلاوس أو الفرضيات النجومية الأخرى مثلا في هذا المجال. يا محمد.
نعم نعم يا أستاذ.
ترى ما بك؟ أين أنت سارع؟ تكلم.
نعم يا أستاذ. عفوا ماذا تفضلت؟
كنت أشيد برسالتك لأن سرحك بأفكارك بعيدا زاد في الطين بلة وأفسد كل ذلك الإطراء والمديح.
عفوا يا أستاذي.
أفضل.
أرجو أن تسامحني إذ إن الحديث عن أستاذي كمال الدين محمد الحاسب وكذلك عن مسقط رأسي جعلني لا إراديا أسرح في الماضي حينما كنت بين أهلي وإخواني وأخواتي، إذ إنني قبل 10 سنين تركت طوس ولم أعد إليها بعد.
تنفس صعدة. وشاطرك الرأي يا محمد، فالحق معك.
عفوا يا أستاذ، إلا أن تأنيب الضمير ما زال يلاحقني ليل نهار بعد أن تركت مدينتي في معرض هجمات المغول الوحشية ليتم تدميرها وتحطيم كل شيء فيها وقتل من فيها من أحياء وبشر.
لا حول ولا قوة.
تركتها بغية تحصيل العلوم وإكمال مسيرتي العلمية إلى نيسابور، فالري وأصفهان، وأخيرا الموصل في العراق.
لا يا محمد، لا داعي لتأنيب الضمير، فأنت رجل علم، فما كان لعلمك جدوى أمام المغول الوحوش، في حين أن العالم بإمكانه إرشاد الناس وتثقيفهم.
يا أستاذ كمال الدين، كيف يمكن للناس أن ينتفعوا بي وأنا ما زلت غير نافع لأهلي ولأولادي؟
بل أطلب منك يا محمد أن تبعد عنك هذا اليأس والحرمان، فهو آفة الحياة، وتستعد للسفر. نعم.
أي سفر تقصد يا أستاذ كمال الدين؟ ترى إلى أين مهربي هذه المرة؟
لا تهرب، بل عد إلى حيث نشأت وترعرعت، إلى نيسابور، إلى طوس.
عن أي نيسابور تتحدث يا أستاذي كمال الدين؟ لا ريب أنك سمعت بتعرضها لهجمات من قبل جيش شنغيز خان المغولي التي هدمها وقتل من فيها وأغرق المدينة بالمياه.
أجل أعلم ذلك يا محمد، إنما قصدت العودة إلى أهلك وأقربائك لتزورهم عن كثب وتشفي غليلك.
هل أعود؟ لقد أخبرت بمغادرة أمي وأختي إلى مدينة قاين بعد احتلال مدينة طوس من قبل جيش المغول. أشكر عطفك يا أستاذي كمال الدين.
الشكر لله.
فأنت بهذا قد أدخلت قلبي كل الفرح والأمل والسرور.
يا محمد.
نعم يا أستاذي.
لقد أكملت عندي النجوم والرياضيات، ولا غرو إن أفصحت لك بأنك اليوم فخر لي في الحياة.
عفوا يا أستاذي كمال الدين، وأنا بدوري أشكر اهتمامك بي. هل تأذن لي أن أبدأ الرحلة اليوم؟
انهض يا محمد، واذهب على بركة الله، فهو الذي يرعاك ويحفظك.
يا شكرا جزيلا. في أمان الله يا أستاذ.
في أمان الله.
في أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله.
الأفضل أن أبيت الليلة عند شاطئ هذا النهر وبالقرب من هذه الطاحونة لأغادرها في الصباح الباكر.
إيه يا كلبي، ترى لماذا النباح؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من أنت وماذا تريد هنا في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
لا أريد شيئا، إلا أن خشيتي من السراق وقطاع الطرق اضطرتني للمبيت هنا عند هذه الطاحونة وعلى شاطئ هذا النهر.
أهلا وسهلا بك أيها الشاب، ولكن لا داعي أن تخشى اللصوص والسراق وقطع الطريق، فهم خوفا من رجال المغول يقذفون الآن في أوكارهم حتى الصباح.
أجل أجل، فكلامك هذا هو عين الصواب. أجل،
لا داعي للنباح، وإلا سأبقيك الليل خارج الطاحونة. حسنا أيها الشاب، لا شك أنك جائع، تفضل تفضل لأحضر لك بعض الطعام.
أجل أجل، فأنا جائع، ولكن دعني أرتكن عند هذه الصخرة.
افعل ما تشاء، فالرأي ما ترى.
شكرا.
والآن سوف أذهب لآتي إليك طعاما أعددته الليلة بنفسي إلى جانب قربة ماء.
شكرا، أشكر لطفك الكريم يا رجل.
حاول أن تعلق خرجك بهذا المزمار، ثم اغسل يديك ووجهك بالماء في ذلك الدلو الخشبي.
شكرا. إلهي عفوك ورضاك، يا له من رجل مشفق وكريم. أيها الكلب، اهتم بصاحبك واخدمه خيرا.
أيها الشاب،
نعم
تفضل كل، فهو طعام لذيذ، كل واشرب هنيئا مريئا.
شكرا، لقد مننت علي يا صاحبي، شكرا شكرا جزيلا.
تفضل،
بارك الله فيك.
خذ هذا الطبق من الطعام وكل ما تشتهيه منه.
شكرا جزيلا يا رجل، ما أكرمك ما أكرمك. يا له من نسيم عليل.
ماذا قلت؟
قلت ما أجمل هذا الليل ونسيمه العليل.
أجل، ما زال الجو رائعا.
يا له من طعام لذيذ، فمنذ مدة طويلة لم أتناول حساء لذيذا مثل هذا الذي أعددته اليوم يا رجل.
منذ سنين وأنا أطبخ هذا الحساء، وهذا يعني أنه يشكل طعامي في غالب الأيام.
جزيت خيرا، أعانك الله وأطال في عمرك.
حسنا، والآن قل لي ما اسمك، من أين أنت، من أين أنت قادم، وما هي وجهتك؟
أدعى محمد، من أهالي طوس، كنت بعيدا عنها لسنين طوال.
إذن وجهتك هي مدينة طوس؟
لا، فأنا راحل إلى مدينة قاين لأزور أمي وأختي عن كثب.
يا بني، بعد أن أكملت طعامك تفضل إلى الداخل لأقدم لك فراشا تخلد فيه للنوم حتى الصباح.
إنها ليلة مقمرة ونسيمها عليل، هل لا تسمح لي بالمكوث هنا عند هذه الصخرة خارج الطاحونة؟
إلا أنك لا تطيق النوم هنا، لأن السماء تمطر الليلة بأمطارها.
عن أي مطر تتحدث يا صاحبي؟ انظر، انظر إلى السماء، ترى أين هي الغيوم؟
ولكنها ستمطر يا بني، وعند ذاك لن تستطيع الدخول إلى الطاحونة، لأن سمعي ثقيل ولا جدوى في طرقك الباب مهما كان عاليا.
لن تمطر السماء الليلة، أقوله بتيقن، فضلا عن أنني لا أطيق صوت حركتي دواليب الطاحونة حتى الصباح. إذن سأنام هنا عند هذه الصخرة.
وأنا واثق أنها تمطر الليلة يا بني.
أشكرك جزيل الشكر على طعامك اللذيذ هذا يا صاحبي. لعلمك يا رجل، أقول إن السماء لا تمطر الليلة لأني فلكي وأجيد التنجيم، وسأثبت لك مدعاي.
وما هذا الذي بيدك؟
إنه جهاز يشبه الأسطرلاب، في الحقيقة أنه أسطرلاب صنعته بنفسي.
ماذا قلت؟
إنه في الحقيقة جهاز لرصد النجوم وتبيين الأوضاع الجوية أي المناخ.
يا للعجب، نحن لسنا بحاجة لمثل هذا الجهاز، لأن السماء ستمطر لا محالة. وأنت أيضا دعك من هذا العناد وانصع لقولي.
أجل أجل، الحق معي، فالليلة لا تمطر السماء، سأنام الليلة عند هذه الصخرة وتحت هذه السماء السرقاء والمقمرة.
يبدو أنك مصر على ما ترى ولن تعدل عن قرارك، في حين أنني واثق من هطول الأمطار.
وأنا واثق من عدم نزولها يا صاحبي.
إذن سأخذ معي طبق الطعام هذا وأزودك بملحفة وبساط تتخذهما فراشا لنومك.
بارك الله فيك، أنت بذلك تمن علي، وأنا أشكرك يا صاحبي.
هيا نذهب يا كلبي، هيا، أنا الوحيد الذي يفهم معنى نباحك الطويل هذا. هيا هيا نذهب، هيا. كلبي تقدم، والآن يمكن لك أن تخرج. لقد تذكرت، وماذا عن ذلك الشاب؟
أنا هنا، أنا هنا يا صاحبي الكريم.
ماذا قلت لك؟ فكلامي لم يجد عندك أذانا صاغية، بل أصررت على عنادك وتلك الصفحة المعدنية التي أسميتها أسطرلاب، فنزل المطر.
دعني أدخل، دعني أدخل وأحتمي بتلك النار المشتعلة، فأنا لم أنم طوال الليل وظللت أرتجف من البرد والمطر حتى الصباح.
هيا 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 ادخل واقترب من الموقد. هيا.
رغم كل ما درسته عن النجوم والكواكب، وإحاطة البالغة بهذه العلوم الفلكية. لما توقع طول المطر، ترى كيف علمت بذلك يا رجل؟ قل لي، أخبرني بذلك.
بسبب في غاية البساطة، وهو أن كلبي هذا لا يبيت الليل خارج الطاحونة حينما يتوقع نزول المطر، ولا يكون ذلك إلا عن طريق نباحه الطويل والمتكرر.
يا للعجب،
دعني أعد لك دواء من هذه العقاقير العشبية علّه يزيل عنك هذا البرد الذي بات ينخر عظامك. عليك أن تؤجل سفرك يوما آخر، لعلك تنوي التعلم هنا مني ومن كلبي المسكين هذا.
ها أنا في مدينتي قائن، وصلت إليها أخيرا لأبحث عن أمي وأختي. يبدو أن هذا الزقاق هو بعينه، ولكن يا ترى أي من الأبواب أقرع؟ يا لها من مدينة عجيبة وغريبة، فكل زقاق فيها يشبه الآخر، وكذلك جميع الدور على جانبي الزقاق. إذن أصبحت مدينة قائن هي الأخرى مكانا يجول فيه الفرسان المغول. حسنا، ترى أي من الأبواب أطرق؟ يبدو أنهم أخبروني بباب خشبي صغير في نهاية الزقاق. أجل إلهي، كيف لي أن أواجه أقربائي؟
أنا قادمة، تمهل، فقد جئت، أنا قادمة.
إنه صوت والدتي الحنون.
من الطارق؟
يا إلهي، إنها والدتي. يا أمه،
هذا أنت يا
أجل، هذا أنا يا أمه، ابنك محمد. إنني محمد،
ابني محمد.
يا أمه،
كيف حالك يا أمه؟ كنا نعيش يا محمد.
نعم يا أمه،
مأتم فقد أبيك.
رحمة الله يا
فيما استولى جيش المغول على مدينة طوس، ورغم أن المدينة لم تقاوم.
يا أخي يا محمد، إن الحادث الذي وقع بعد عدة أشهر من دخول الجيش المغولي مدينة طوس وقتل حاكم المدينة المغولي على يد أبنائها، ألب رجال ذلك الجيش الهمجي على دخول المدينة وهدمها وقتل من فيها.
نعم يا ولدي، وقد اضطررت حينذاك للفرار منها. نعم. واللجوء إلى بيت ابنتي هنا في قائن. الحمد لله، فقد كانت هذه المدينة آمنة على خلاف باقي المدن. مثلي طوس ونيسابور.
يا أمه.
نعم.
أين هم إخواني؟
أخوك علي كان يعيش هنا في هذه المدينة، غير أنه عاد إلى طوس في أعقاب الهدوء الذي سادها. ولكن ولكن يا ولدي،
ماذا يا أم؟
لا أعلم شيئا عن مصير أخيك صادق.
صادق؟ لا تبكي يا أمه، أدعو الله أن يفرج عنه قريبا
إن شاء الله،
ونراه بيننا سالما غانما. عزيزتي يا صديقة، يا أخته.
نعم يا أخي.
أين هو زوجك مسيب؟ ها؟
ذهب برفقة ابن عباس إلى مدينة جناباد لأن أباه يشكو من مرض عضال، إلا أنني بقيت هنا عند ابنتي الصغيرة هذا. اسكتي يا حبيبتي، اهدئي يا صغيرتي ولا تبكي. رغم صغر سنها إلا أنها طالما تسمع ذكر أبيها تبادر بالبكاء.
يا لها من ابنة جميلة، أرجو الله أن يحفظها لك.
طيب يا ولدي.
نعم يا أمة.
ماذا عنك؟ ما دمت عائدا إلينا الأفضل أن تفكر بالزواج.
بالمناسبة يا أمة.
نعم يا ابنتي.
لقد تعرفت أخيرا على فتاة جميلة وحفيفة، يمكن لها أن تكون زوجة لأخي.
يا أمه.
نعم يا ولدي.
خلال تلك السنوات الطوال لم تفرغ يوما حتى لخوض غمار هذا الأمر، أي الزواج.
ما أروع هذه المناسبة الحسنة وعودتك إلى بلدك يا أخي العزيز.
أراك تتكلمين وكأن الأفلاك لا تدور إلا بعد زواجي من تلك التي ذكرتها قبل قليل.
نعم نعم
يا ابنتي صديقة.
نعم.
ترى عن من تتحدثين؟
أمه، عن ابنة الخواجة فخر الدين، أقصد ابنته نرجس.
أتقصدين ابنة فخر الدين النقاش؟
أجل أجل يا أمه، وإن يسمح لنا أخي محمد فهذه الليلة نذهب لنطلب يدها.
أبي هذه العجالة؟
محمد، أنت اليوم بلغت 30. أجل أجل، فهذا الأمر يتطلب العجالة ولا التأنين.
وهو كذلك، فإنها خير من اختارت لأنني أعرفها وكذلك أسرتها، فهم أناس طيبون وملتزمون، وأن الزواج يا ولدي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
مبارك لك، مبارك لكم.
دعي ذلك يا ابنتي صديقة ليوم نزور فيه الخواجة فخر الدين وابنته نرجس.
من الآن؟ نعم يا أمه، لا أحد أفضل من أخي العارف العالم الحكيم ليكون زوجا لابنة فخر الدين النقاش.
ربما أكون أهلا للعلم والفقه كما تدعين يا أختاه، ولكني فيما يخص الزواج أشبه طفلا لا يقوى على الوقوف على قدميه، إذن ساعدوني وعلموني الصواب في هذا السبيل.
لا تقلق يا ولدي.
لا تقلق، لا تقلق يا أخي محمد.
لا تقلق.
شكرا.
ستحل بإذن الله.
شكرا لكما.
إن شاء الله.
يا ولدي محمد.
نعم.
لقد تعرفت اليوم على ابنتي نرجس، ترى كيف وجدتها؟
ماذا أقول، ماذا أقول أيها الخواجة فخر الدين؟ فإن تقبل بي زوجا لها فأنا لي الفخر والشرف أن أكون صهرا لك.
يا ابنتي نرجس.
نعم يا أبي.
ماذا ترين؟
الرأي رأيك يا أبتا.
لقد علمت أن محمدا عالم دين، وكانت تربطنا علاقة بأسرته من قبل، ولم نسمع عنه إلا الخير وكل الخير.
يا أبتا.
نعم.
إنني ابنتك الوحيدة.
نعم.
ولا ريب أنك تريد الخير والصلاح والسعادة لي.
لا شك في ذلك.
إذن يا أبي، رضاك رضاي ولا غير.
حسنا، مبارك لكم. مبارك.
مبروك لكما.
مبروك لكم يا ولدي. مبروك لك يا نرجس. شكرا.
مبروك لكم.
شكرا.
مبروك لكم.
شكرا جزيلا.
على النساء أن يعددن حفل الفرح والسرور لهذا الأمر الميمون، ريثما أدخل في بعض الحديث مع صهر محمد. تقدم يا محمد، تقدم.
أنا في خدمتك أيها الخواجة فخر الدين.
أبارك لكما هذا القران السعيد.
شكرا.
إذ إنني لا أرى فيك سوى النفس الطيبة والعزة والسلامة وطيب الذات.
هذه غاية لطفك الكريم أيها الخواجة.
لا ريب أنني سأزوجك ابنتي الوحيدة نرجس، ولكن لي طلب منك يا ولدي.
تفضل، أنا في خدمتك وسألبي لك الطلب إن كنت قادرا عليه.
جاءني اليوم فريق من أهالي هذه المدينة.
نعم.
طالبين مني العمل على تعيين خلف صالح لإمام الجماعة في مسجد المدينة الذي وافته المنية قبل أيام. موافقتي على هذا الزواج يا بني تكمن في قبولك هذا الطلب، فأنت هو ذلك العالم الفقيه الذي كنت أبحث عنه. ترى ماذا تقول؟
لو قررت يوما أن أدفع زكاة العلم الذي علمني إياه كبار العلماء والحكماء والعارفين، فهذه هي فرصة سانحة. أجل يا عمي العزيز، أقبل الطلب وأكون شاكرا لله وللخواجة فخر الدين. شكرا.
وأنا بدوري أطلب من الله كل السعادة لك ولابنتي وكل الفرح والسرور.
شكرا.
مبارك. شكرا لكم لك. إن شاء الله. مبارك لكم.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم الثاني من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
ثقيلي فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلى. ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلى. فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلى. ألا يا حامل
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العمارة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية. أعزائنا الكرام، لقد تحدثنا في حلقات سابقة بالنظم والخصوصيات الظاهرية لفنون العمارة الإيرانية والتصاميم الداخلية للمدن الإسلامية والشوارع والأزقة في إيران القديمة والميادين المستطيلة وظاهر الأبنية التاريخية في إيران. استعرضنا نماذج لنظم العمارة فيها وطرائق الاستفادة من مواد البناء المحلية الباعثة على ظهور الأبنية المتجانسة المتشابهة. في هذه الحلقة من البرنامج نقف على لون آخر من هذا النظم، عنوانه التقارن والتعادل في هندسة الأبنية والمرافق. إذن كونوا معنا حتى نهاية المشوار. أعزائي الكرام، تكثر الفنون الإيرانية المختلفة تكثر الاستفادة من مصطلح الأربعة، مثل الرياش الأربعة والورود الأربعة والجهات الأربعة والوجوه الأربعة والبساتين الأربعة، وتتسع رؤية ذلك في الأشكال والنقوش كالخطوط الأربعة المتقاطعة والخطين المتقاطعين، بما يشكل أساس النقوش والتصاميم الإيرانية في كافة الفنون. ومنذ آلاف السنين يعتبر الإيرانيون الخطين المتقاطعين دلالة على أشعة الشمس الساطعة ونموذجا واضحا للنظم الذي يحكم العالم. تزدهي الآثار التاريخية قبل الإسلام وبعده بالخطوط المتعامدة لتزيين الأبنية، ولقد تمحورت الأبنية على أساس الأضلاع الأربعة التي يستفاد منها في القباب، حيث تقوم أساسا على أشكال مربعة. هذا الأمر يجسد أهمية الأضلاع المربعة لدى المعماريين الإيرانيين، وتتضح هذه الخصوصية الفنية وضوحا كاملا إذا ما قورنت بفنون العمارة الغربية. أعزائي الكرام، إبان عصر النهضة الأوروبية أي القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين اتضحت معالم العمارة الغربية أكثر فأكثر. فقد كتب المعمار الإيطالي ليون باتيستا ألبرتي في كتابه عن فنون العمارة: ينبغي تشييد الأبنية الدينية على شكل دائري أو مشتق من الدائرة، فالدائرة في الأساس أكمل وأكثر الأشكال الهندسية ألفة، وينبغي أن تتمتع الكنائس النموذجية بتصاميم متناسقة وموحدة لتجذب الناس. وبعد ما أدلى ألبرتي بآرائه في رسالته المعمارية معللا كلا منها، تم تشييد الكثير من الكنائس على شكل دائري، وباتت مقبولة ومرحبا بها من قبل عامة الناس في أوروبا. أفكار ألبرتي من أوائل التصاميم الهندسية الدائرية في الغرب، وأقدم ليوناردو دافنشي بعد ذلك على طرح الأشكال المربعة أو المثمنة الأضلاع لبناء الكنائس مستفيدا من هندسة إقليدس. أما العمارة الإيرانية أعزائي الأفاضل فقد بزغت من أفكار السلف وقامت منذ القدم على أساس المربع، وقامت أبنية فاخرة وكنائس عظيمة على أساس أنموذج المربع الهندسي أو المثمن، في حين أن أغلب الأبنية الفاخرة من المساجد والقصور والعمائر والمنازل ومشاهد أحفاد الأئمة والصالحين في أطراف إيران اعتمدت البناء على أساس الأضلاع الأربعة باستلهام من التراث الإيراني القديم في بناء الكثير مما يحكي الأصالة والإبداع في هذه الديار. أحييكم من جديد أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بكم، ما زلتم تتابعون برنامج العمارة الإيرانية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم متابعة هذا البرنامج أيضا على موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabic.irib.ir. كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية هذا اللقاء. الإخوة والأخوات، القرينة والتناظر في فنون العمارة تعني أن يكون طرف الخط المحوري للبناء متشابها مع الطرف الآخر. أما الطيقان الأربعة أي الظليلة فتعني تشابه الأبنية في النقاط الأربعة المنتهية أو الأطراف، وتجسد هذه الأشكال النظم والتوازن في البناء بصورة عامة. يرى الباحثون في فنون العمارة الإيرانية أن التقارن والتناظر فيها يعنيان نوعا من اتباع الأنموذج من الظواهر الطبيعية، وهي إنما اتخذت أسلوبا في العمارة من أجل تجسيد النظم والأصول الهندسية التي تحكم الطبيعة. هذه الأمور تؤدي في نهاية المطاف إلى بيان الجمالية على الظاهر العام للمبنى. ويرى أغلب الباحثين في مجال العمارة أن تكرار القرينة والتناظر في الأبنية الإيرانية يحكي تجسيدا واضحا للإبداع في مدرسة الفنون الإيرانية. وبغض النظر عن مسألة القرينة والتناظر في العمارة الإيرانية، هناك خصوصيات أخرى مثل التعادل والتوازن تستحق الذكر، فربما كانت الأجزاء المختلفة لمجمع ما غير متناظرة، لكنها في نظرة كلية متعادلة ومتسقة. النموذج الأمثل لهذا التعادل يكمن في مجمع أبنية ميدان الإمام أو ميدان نقش جهان في أصفهان، ففي هذا الميدان لا ترى تناظرا في أي ضلع من أضلاعه، لكن العناصر الهندسية مرتبة ومرصوفة في نظم داخلي، ويبدو المنظر العام لها وكأنها وحدة واحدة. أعزائي الكرام، العناصر العمودية والأفقية ونوع الاستفادة من البناء كلها تترك أثرها في إيجاد التعادل والتوازن، وفي ساحة الإمام أو ساحة نقش جهان بأصفهان أربعة مبان أصلية هي السوق وقصر عالي قابو ومسجد الإمام ومسجد الشيخ لطف الله، الذي كان في الأغلب محلا لتدريس العلوم الدينية. مع اختلاف المظاهر الخارجية لهذه المباني وعدم تناظرها في أطراف الميدان، ترى التعادل واضحا، وقد تم البناء بطريقة ذكية جعلت المتخصصين في كل أرجاء العالم يطيلون الحديث بهذا الميدان، وقد أدى الاستخدام المختلف لكل مبنى لجذب مراجعين من ذوي المطالب المختلفة، وترى أن كل ضلع من الميدان المربع الشكل يرتبط بشكل أو بآخر مع الأضلاع الأخرى. وعليه ونظرا للاستخدامات المختلفة من أبنية الميدان، نرى حضورا متنوعا من أبناء المدينة على الميدان، وكانت هذه الخصوصية أكثر تجليا فيما مضى، أما في يومنا هذا فإن الانجذاب صار للسوق والمسجد المفتوحين للناس والزوار. وعلى أي حال، فإن ميدان نقش جهان بقي محلا لإقبال السياح الذين يقدمون لإصفهان من مختلف بقاع الدنيا، ولأن المنزل هو المحل الذي يقضي فيه الإنسان معظم حياته، كانت عمارته كعمارة المساجد والمدارس، فلفناءاته أربعة إيوانات بالجهات الأربع، وهذه الظاهرة من خصوصيات المنزل الإيراني القديم. في مثل هذه البيوت يكون الإيوان الأصلي ومداخل الغرف في الضلع الشمالي والجنوبي من البناء، وهناك إيوانات أصغر وأماكن أقل أهمية مثل المخازن ودورات المياه تكون في الجهات الشرقية والغربية من المبنى، ويحظى أحد الفناءات بالأهمية فيقع في واجهة من الواجهات ليكون لها منظر جميل. وأيضا من الأمور المهمة الجديرة بالإشارة إليها هنا وجود فناء صغير للخلوة في البيوت الإيرانية يشيد إلى جوار الفناء الرئيس موصولا به. هذا بيان عن تقسيم الإيرانيين للفناءات الداخلية في المنزل وجعل مناطق خاصة بالضيوف بما يعرف بالبراني، ومناطق خاصة بأهل الدار أو الحريم فيما يعرف بالدخلاني. وفي حلقة البرنامج القادمة إن شاء الله سنتحدث بهذه الفناءات واستخداماتها ومفصلا إن شاء الله. أعزائي الكرام، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج العمارة الإيرانية. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول، أي موسى الكاظم عليه السلام، عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده، قال: لا بأس بذلك. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان الأمر الثالث مما يتحقق به فوات محل تدارك الجزء المنسي، وهو الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي. كان كلامنا ولا يزال في مسائل بحث الخلل في الصلاة، وقلنا في الحلقات السابقة يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور، ووصلنا إلى الأمر الثالث، وهو الخروج من الفعل الذي يجب فيه ذلك المنسي، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه. وتوضيح ذلك: لو أن شخصا ركع بعد قراءة الحمد والسورة في الركعة الأولى ونسي أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، فرفع رأسه من دون أن يذكر شيئا في الركوع، فلما رفع رأسه من الركوع تذكر أنه لم يأتي بالذكر فيمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا وصل إلى السجود وجاء بالذكر وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولكن قال هذا الذكر بدون استقرار وإطمئنان، ولما رفع رأسه من السجود تذكر أنه لم يأتي بالطمأنينة في حال السجود، فوظيفته يمضي في صلاته ولا شيء عليه، لأنه فاته محل التدارك لخروجه من الفعل الذي يجب فيه الذكر والطمأنينة، وهو الركوع والسجود. وقد يسأل سائل: إذا أخل الإنسان بأحد المساجد الستة في السجود هل يمكنه التدارك؟ الجواب: إذا رفع رأسه من السجود لم يمكنه التدارك، فيمضي في صلاته ولا شيء عليه. وتوضيح ذلك: يجب في السجود إضافة على وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كالتربة، وضع باطن الكفين والركبتين والإبهامين على الأرض. فإذا أخل المصلي بأحد هذه عمدا بطل سجوده، فيجب قبل أن يبدأ بذكر السجود أن يكون واضعا الجبهة والمساجد الستة على الأرض، ثم يأتي بالذكر وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وإذا أخل بأحد المواضع سهوا وتذكر بعد أن رفع رأسه من السجود فلا شيء عليه ويكمل صلاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.